الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يسعد يوم القدوم عليه بهذا المجلس، وأن يثقل به موازين حسناتنا. حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي يطلق عليه بعض أهل العلم أم السنة، كما يطلقون على الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن، الذي اشتمل على مراتب الدين الثلاث، على الإسلام والإيمان والإحسان. هذا الحديث ينبغي لنا أن نقرأه كثيرا في بيوتنا، ونجلس مع أسرنا، مع الزوجات والأولاد، مع الوالدين، وهكذا، حتى نعرف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونطبق. فقد جاء عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وانظر إلى حلقات الذكر والعلم، كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون ويتعلمون أمور دينهم، ونحن عفى الله عنا وغفر لنا شغلتنا الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، أسئلة ثلاثة في القبر يسألها كل واحد منا من ذكر وأنثى: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الذي بعث إليكم، أي محمدا صلى الله عليه وسلم. والأجوبة إذا كانت حفظا فهي سهلة، لكن أين التطبيق؟ أين التطبيق عندما تطبق هذا الأمر الذي ستسأل عنه وسنسأل عنه جميعا في قبورنا؟ نسأل الله أن يلهمنا الحجة في قبورنا. جالسون حول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، غريب. وجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس جلسة المتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. في الغالب أن الذي يسأل يستفهم، يريد خبرا، هذا يسأله، قال الراوي: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. كأن تسأل إنسان عن شيء لا تعلمه ثم تأتي وتقول له: أحسنت، صدقت. هذا لا يكون. لكنه رسول رب العالمين جبريل شريف الملائكة جاء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان، ثم بعد ذلك سأله عن الإحسان، ثم بعد ذلك سأله متى الساعة، فقال له: وما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت. هذا جبريل شريف الملائكة، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لا يعرف متى الساعة، لأنه لا يعلم ذلك إلا ربنا تبارك وتعالى. فلما انحرف بالسؤال إلى سؤال آخر: فما أماراتها؟ ما علاماتها؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وانظروا إلى أحوالنا، انظروا إلى ما كان عليه الآباء والأجداد، وما نحن ما نعيشه الآن، أبراج وناطحات سحاب وكذا وكذا. ثم لبث مليا فذهب هذا السائل؟ فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نريد أن نقف وقفات مع كل أركان الإسلام والإيمان والإحسان، ونعرف بعض ما فيها من الأدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، يطلق على هذا الحديث أم السنة، لأنه جمع مراتب الدين الثلاثة، ثم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهر السائل، وعندما قال له صدقت أكمل وسأل بعد ذلك، وهذا أدب المعلم عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا فيه وقوله الحق: وإنك لعلى خلق عظيم. لذا ينبغي لكل من آتاه الله عز وجل شيئا من العلم أن يتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا الحديث فيه أن الملك بقدرة الله يتشكل على ما يريده الله تبارك وتعالى، فهذا جبريل جاء في صورة رجل ولكنه غريب لا يعرفه الصحابة، ووصف كما جاء في هذا الحديث، فالله تبارك وتعالى له ذلك، فإنهم يستطيعون أن يتشكلوا فيما يريده الله تبارك وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله. نريد أن نعرف هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، الذي من جاء بها إلى ربه تبارك وتعالى موقنا مصدقا، قد طبق ركنيها وشروطها، فهنيئا له، ولو جاء بقراب الأرض خطايا، لو جاء بملء الأرض ذنوب ومعاصي، ولقي الله تبارك وتعالى بالتوحيد بلا إله إلا الله، للقيه الله بقرابها مغفرة. لذا ينبغي لنا أن نجعل أغلى أوقاتنا في تعلم التوحيد وتعلم ما يضاد التوحيد وهو الشرك. فهنا لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله، ومعناها عند أهل السنة والجماعة: لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود سوى الله فهو باطل. المعبودات كثيرة، اللات والعزى كما ذكر الله في القرآن. والآن انظر في العالم، انظر حولك، وقد فتح علينا العالم نرى فيه منهم من يعبد الفئران، ومنهم من يعبد كذا، ومنهم كل معبود سوى الله فهو باطل. وأما العبادة فلا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. إذن لا بد من معرفة معنى هذه الكلمة، وأن نغرسها في سويداء قلوب أولادنا الصغار من بنين وبنات، حتى نتعلم معناها. لأن الذي يقول لا معبود إلا الله هذا تفسير خاطئ لا يجوز، لأن المعبودات موجودة، معبودات الباطلة موجودة لا ينكرها أحد، لكن لا بد من إضافة بحق أو حق إلا الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى الله فهو باطل، عبادته باطلة. ثم لها ركنان: النفي والإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده دون ما سوى. لا بد من معرفة الركنين. ثم لها شروط سبعة ذكرها العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. سبع شروط، وكل شرط من هذه الشروط السبعة له أدلته، إما من الكتاب وإما من السنة أو من كليهما. فأول هذه الشروط العلم، قال ربنا وقوله الحق: فاعلم أنه لا إله إلا الله. انظر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد أن تكون عالما بذلك. ثم اليقين، قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، ما عندهم تردد، عندهم يقين، يقين ثابت. ثم الثالث، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هنيئا هنيئا، مهما أسرفت، مهما اقترفت من المعاصي والذنوب وأنت معك لا إله إلا الله فهنيئا لك، ولا يهون ذلك من فعل المعاصي، لا والله، بل إن الله يغضب، يغضب إذا انتهكت المحارم. لكن صاحب لا إله إلا الله، صاحب التوحيد، هنيئا له، مهما جاء بالذنوب والمعاصي فإن الله تبارك وتعالى يغفرها له، فهو تحت مشيئة ربنا تبارك وتعالى. ثم القبول، أي لما دلت عليه هذه الكلمة. قال الله عز وجل في صفات المشركين ومن كان على شاكلتهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لكن المؤمن يقبل ذلك ويعلم أن الله تبارك وتعالى إله واحد فرد صمد، ويقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذا هذه السورة تعدل ثلث القرآن، كأنك إذا قرأتها ثلاث مرات قرأت كتاب الله عز وجل. فيها صفة الرحمن، كان الرجل الصحابي من الأنصار يقرأها في كل ركعة، فقيل له: إما أن تقرأ بنا وتصلي بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعتزلنا. قال: ما عندي إلا هذا. فذهبوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان من الناس يصلي بنا ويقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. قال: سلوه لما يقرأها؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا له إن الله يحبه كما أحبها. وفي رواية: إن الله أدخله الجنة بحبه إياه. هنيئا. هذه السورة، السورة العظيمة، قل هو الله أحد. ثم الإنقياد، والإنقياد أن يكون مطيعا، لا يعاند ولا يكابر ولا يستكبر. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وهنا يسلم وجهه ينقاد. ثم الصدق، الشرط الخامس، أن يكون هذه الكلمة تكون نابعة من قلبه، صادقا يقولها. فقد قالها المنافقون والعياذ بالله، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون الغزوة معه ويقاتلون، لكن الله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. السبب كذبهم، يقولونها بألسنتهم وليس معهم في قلوبهم منها شيء، ينافقون يراءون والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم الإخلاص، وهي أن يصفي عمله لله. إياك أن تشرك مع الله غيره، احذر كل الحذر، اجعل أعمالك لله خالصة، وإلا ستكون عليك حسرات وندامة يوم القيامة، يوم القدوم على الله جل في علاه الذي يعلم السر وأخفى. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السبب عدم الإخلاص، فيحذر الواحد منا من الرياء والسمعة. والأخير السابع، المحبة لهذه الكلمة، أن تحب هذه الكلمة، أن تحب لا إله إلا الله. لذا انظر في فضائلها، كم لها من الفضائل. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انظر، قاتلت المشركين، قاتلوا المسلمين من أجل أنهم في نظرهم أنهم يتنقصون من هبل ومن اللات ومن العزى، كانوا يحبونها. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد من النظر في هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، ننظر لها ونقرأ في بيوتنا قبل أن نرتحل من هذه الدنيا بندم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قرينتها شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول، وأن الله تبارك وتعالى أرسله، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. ثم الثاني إقامة الصلاة، ولننظر في أحوالنا مع الصلاة. الله وصف المنافقين والعياذ بالله في حال ذهابهم إلى الصلاة وقيامهم إلى الصلاة، إذا قاموا إلى هذه الصلاة قاموا كسالى. انظر إلى حالك، إياك أن تتصف بشيء من صفات المنافقين والعياذ بالله. انشط، افرح، انسى الدنيا بهمومها، انسى ما معك من كروب ومضايق، تأتي إلى الصلاة فتقول الله أكبر، أكبر من كل شيء، تفرغ قلبك لله تبارك وتعالى وتناجي ربك جل في علاه. تحذر كل الحذر أن تأتي وتقفل جهازك وأنت ما بقي إلا تكبر، أي خشوع سيأتي لنا إذا كان هذا حالنا؟ ما تأتي رسالة وإشعارات وصوت إلا وأنت تفكر بما رد، بما أقول له كذا، وتخرج من صلاتك مأزورا غير مأجور، نسأل الله السلامة والعافية. في حديث عمار بن ياسر، وإن كان في سنده مقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليصلي وما له من صلاته إلا تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها. انظر، هذا الذي يبقى لك من الصلاة بسبب خشوعك وإقبالك على الله تبارك وتعالى وتدبرك فيما تقرأ ويقرأ الإمام. في رواية أيضا في سندها مقال: بعضهم ترمى صلاته في وجهه كثوب خلق، ثوب قديم بالي، تقول له: ضيعتني ضيعك الله، تدعو علي. نخاف على أنفسنا، الآجال عند الله محصورة في أوقات معلومة، ما يقال إلا فلان مات. وتسأل عن الصلاة، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، هكذا يقول لنا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. فلنحرص عليها ولنؤديها براحة وبطمأنينة وبرغبة. بعضنا إذا أذن وهو على لعبة يلعب أو على كذا أو كذا يتأفف، أذن، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أمراض في القلوب ينبغي لنا أن نتخلص منها، وأن نكون من أهل محبة للصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه. ثم إيتاء الزكاة، ينظر كل واحد منا ما معه من مال الله الذي آتاه وأعطاه، وينظر إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب أن يؤدي زكاته، وفيه زكاة بهيمة الأنعام، ينظر يقرأ في هذا الباب، لأن الذي لا يؤدي الزكاة يمثل له شجاع أقرع في قبره، بل يوم القيامة تمد له أرض صفا قاعا صلبة، ثم يبطح، ثم تأتي بهيمة الأنعام تطأه، الجمال بأخفافها والبقر بأظلافها، وهكذا حتى يقضى بين الناس، هذا في أرض المحشر. ثم بعد ذلك ينظر إلى مآله، إلى جنة أو إلى نار، يحاسب بسبب عدم إعطائه للزكاة الواجبة عليه. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نسأل، نسأل ونعرف هذا المال بلغ النصاب أو لا، ونعرف هل مر عليه حول سنة كاملة أو لا، حتى نعطي حق الله فيه. وننظر إلى وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ما نقص مال من صدقة، والله إن رأيت الحساب والأرقام تنقص إلا أن الله يجعل لك من البركة ما لا تعلم. ثم صوم رمضان، هذا الشهر العظيم الذي أوجب الله عز وجل صيامه على المستطيع. وانظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينه، يعني صغائر الذنوب سنة كاملة تصوم رمضان، ثم السنة التي ابتليها تصوم رمضان، يكفر الله لك صغائر الذنوب كلها، فضل من الله عظيم. ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، قرر بالاستطاعة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. طفل صغير خرج إلى الدنيا لا ذنوب عليه ولا معاصي، هكذا الذي يحج حجا كحج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. مرتبة الإيمان، أولا تعريف الإيمان هو التصديق، في اللغة هو التصديق، وأما في الإصطلاح فلا بد أن نعي معناه وأن نعرفه لوجود فرق مخالفة ظلت في هذا التعريف. هو قول باللسان، تقول بلسانك، واعتقاد بالجنان بجنانك بقلبك، وعمل بالأركان، صلي تقوم وتقعد تذهب إلى هذا عمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذا عملت الخير زاد إيمانك، وإذا قصرت، وهذا نعرفه في أنفسنا، يعني انظر اليوم الذي لا تفوتك فيه تكبيرة الإحرام تجد انشراح صدر، تجدك مرتاحا بفضل من الله تبارك وتعالى، يزيد إيمانك. والنبي صلى الله عليه وسلم في صاحب المعاصي يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول ابن عباس: يرتفع الإيمان على رأسه كأنه ظلة وهو يقارف هذه المعصية. فينبغي لنا أن نعرف هذا التعريف وأن نحفظه وأن نطبقه حتى نعرف أهل السنة والجماعة ماذا يعرفون الإيمان. والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها في رواية أفضلها قول لا إله إلا الله. وانظروا إلى هذه الكلمة العظيمة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، في رواية: الحياء من الإيمان، وهو يزيد وينقص كما مر معنا. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تجعل إيمانهم يزيد. فلا بد من معرفة هذه القيود، وأركانه 6 كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الإيمان بالله، بوجوده، بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. لا بد أن يتنبه الواحد منا إلى هذه الأمور، أن تعرف أن الله مطلع عليك وأنه موجود سبحانه وتعالى، وأنك ستصير وتقف بين يديه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه أحاديث لا بد أن نتنبه لها، أن نؤمن بوجود الله تبارك وتعالى وأنه هو الرب سبحانه وتعالى، أنه خالق كل شيء المتصرف في كل شيء، ثم توحيد الألوهية بعد ذلك، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لا يستحق أحد العبادة إلا الله تبارك وتعالى. ثم إنه متصف بأسماء وصفات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى، ويقول أعلم خلق الله بالله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية: من حفظها دخل الجنة هنيئا، حديث البخاري ومسلم. فاحفظ هذه الأسماء وادعو الله بها، فتقول: يا رزاق ارزقني، وتقول: يا غفور اغفر لي، وتعلم أنه الجبار أجبر كسري، وهكذا. لا بد من معرفة هذا، من معنى من معاني إحصائها. ثم الإيمان بالملائكة، وأن هذا خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور سبحانه وتعالى، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونعتقد وجودهم وأنهم مجبولون على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونعرف جبريل شريف الملائكة الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل يرسله الله تبارك وتعالى، يقول الله وقوله الحق وما نتنزل إلا بأمر ربك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر جبريل من زيارته فأنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك. ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور، القرن الذي توضع فيه الأرواح، أرواح كل المخلوقات، ثم ينفخ في الصور فتذهب كل روح إلى جسدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وانتظر متى يؤمر، يعني متى يؤمر فينفخ في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، من قبورهم يخرجون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل مطر 40 يوما كمني الرجال، فينبت الناس من قبورهم كما ينبت البقل. هكذا أخبرنا الله تبارك وتعالى وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الموكل بالسؤال في القبر، الملكين منكر ونكير، الموكل ملك الموت بقبض الأرواح وله أعوان، الذي في الأرحام ينفخ الروح. وهكذا لا بد من القراءة في هذا الباب. فأنت أيها العبد تمشي في كوكب من الملائكة، فإذا علمت ذلك استحييت من الله أن تعصيه. في هذا الجلسة، ونسأل الله أن نكون منهم، تحف الملائكة بأجنحتها رضا بما يصنعون الذين يطلبون العلم. بل إن جبريل عليه السلام كما في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه خرج على مجموعة وهم يذكرون الله تبارك وتعالى، فقال لهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. فقال ما تذاكرون؟ قلنا نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك. الآن الرسول يقول للصحابة، لبعض الصحابة، الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة، يعني ما أنا متهم لكم في صدقكم، ولكنه جاءني جبريل فقال إن الله يباهي بكم الملائكة. هنيئا هنيئا فضل جلستك في بيت من بيوت الله، تتعلم كتاب الله وتتعلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الإيمان بالكتب وأنها كتب منزلة من عند الله تبارك وتعالى، نؤمن بها إجمالا ونؤمن بما ذكره الله تبارك وتعالى وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا. هكذا لا بد أن، ثم نؤمن بآخر كتاب منزل من عند الله، ونعلم علم يقين أنه منزل غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر، عقيدة ينبغي لنا أن نتنبه لها. الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل منجما أي مفرقا بحسب الحوادث والوقائع التي كانت، فنزل في مكة ونزل في كذا ونزل في المدينة، ولذا نسمع السور المكية والمدنية. ثم الإيمان بالرسل وأنهم اختارهم الله واصطفاهم واجتباهم لتبليغ رسالته، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله أرسلهم سبحانه وتعالى واختارهم واصطفاهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يأتي رسول ويبين لك الحق ويبين لك الباطل حتى تحذره. يوم القيامة ما تستطيع تقول ما جاءني بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، جاءوا رسل وبلغوا وأنزل الله الكتب. لذا كل عاقل يتنبه ويقرأ ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد وما يضاد التوحيد الشرك والعياذ بالله. ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر وأن مردودون إلى الله عز وجل محاسبون. اليوم يوم الدين يوم الجزاء، نقرأ مالك يوم الدين الذي يملك يوم الجزاء والقدوم على الله، البعث والنشور، كل الأمم كل الخلائق تحضر في تلك الأرض أرض المحشر، لا يغادر منهم أحدا، لا يغادر منهم أحد أبدا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه آيات في هذا، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تتأمل الذي يختن الختان هذا، هذه تعود إليه حتى وإن عمر 100 سنة قد تحللت وذهبت، لكنها تعود إليه ويعود يوم القيامة بها. فيجمع الله تبارك وتعالى الخلائق أولها وآخرها، إنسها وجنها، حتى الدواب، حتى الطيور، ثم يكون القصاص بعد ذلك، فيكون غير المكلف يقول له الله كونوا ترابا فيكونون ترابا كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نتأمل هذا. يا أيها الناس اتقوا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إذا كان يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته الزوجة وبنيه الأولاد، كل واحد يقول شأني شأني، يهمه نفسه، يرى كربات وأهوال، يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك يأتون بها، تجثو الأمم على ركبها خوفا مما ترى. حتى دعوى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وقد ضمنوا الجنة، إذا وضع الصراط على متن جهنم اللهم سلم سلم، رب سلم سلم، هؤلاء يا أنبياء الله ورسله. ينبغي لنا أن نقرأ عن هذا اليوم الآخر حتى نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: عبدي لا أجمع لك بين أمنين ولا بين خوفين، إن خفتني في الدنيا أمنتك يوم القيامة. تخاف في الدنيا تأمن، تكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أما تأمن ولا تهتم ولا تبالي. وكلما قيل لك اتق الله قلت الله غفور رحيم. الحمد لله نعلم أنه غفور رحيم، لكن نقرأ في كتاب الله في آيتين متتاليتين: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد أن نخاف من عذاب الله ونرجو ما عند الله من النعيم، بل نقدم كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي تسبق غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. نقدم الرجاء نعم، لكن متى؟ إذا كنا في قرب الموت نرجو. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب وهو في سياقة الموت، قال له: كيف تجده؟ قال: أرجو ربي وأخاف ذنوبي. قال: ما من أحد يقول هذا في موطن مثل هذا إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لكن عندما تكون في صحة وفي شباب وفي قوة قدم الخوف من الله، لأن الموت يأتي بغتة. إياك أن تغتر بشبابك ولا بجاهك ولا بقوتك، ما تستطيع مجابهة أحد من ملائكة الله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن نتنبه لليوم الآخر. ثم بعد ذلك القدر خيره وشره من الله، نؤمن به أن كل شيء عند الله بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فلا تخف الضيعة، ابذل الأسباب الشرعية، توكل على الله حق التوكل، في حديث عمر عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا جائعة وتعود بطانة شابعة. من الذي رزقها إلا الله؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نحن كذلك من خلق الله، لا تخف الضيعة. في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني رزقك هذا يدركك أينما ذهبت كما يدركك الموت. هل تستطيع أن تفر من الموت؟ لا والله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فينبغي لنا أن نؤمن بقضاء الله وقدره، وأنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ الأقدار جل في علاه ولا يتخلف منها شيء. ثم الركن الثالث والمرتبة الثالثة وهي الإحسان. الإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تخيل الآن ولله المثل الأعلى، أنت أمام شخص مسؤول وهو في الدائرة، يعني له الإدارة عليك وكذا وكذا، وتحب أن تعمل أمامه بعمل منمق منسق طيب كذا، تحسن العمل. فأنت الآن في تعريف هذا الركن العظيم: اعبد الله كأنك تراه، كأنك الآن تراه وتنظر إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. انظر كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، وهذا هو الحاصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إن لم تكن تراه فإنه يراك مطلع عليك، والله لا تخفى عليه خافية. هذا ركن عظيم. عندما تعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هذه المسافة. سمع خولة رضي الله عنها وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، انظر، تقول عائشة: أنا بجانبها في الغرفة في حجرتها، يفوتني بعض ما أسمع شيء من كلامها. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالله مطلع علينا، يعلم السر وأخفى. هذا الركن ركن عظيم، ينبغي لنا أن نتنبه له، وخاصة في زمننا هذا الذي أصبح العالم بأسره بين أكفنا في جوالاتنا هذه. إن لم يكن لنا مراقبة لله تبارك وتعالى، إن لم يكن هنالك خوف من الله في الغيب والشهادة، يندم صاحبه. الآن تحاول جهدك مع أولادك الصغار، تقول لهم كذا، لكن ازرع ركن الإحسان في صدورهم وفي قلوبهم وأفهامهم، وأبشر بخير، لأنك قد تذهب عنه يتغطى بغطاء ويجلس في جواله يشاهد ما لا يرضي. لكن لو زرعت فيه مراقبة الله عز وجل، لو أخبرته بهذا الركن العظيم. والحديث في هذا أيها المباركون يطول، ولكن كما تقول العرب: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. تعودون وتبحثون وتجدون بأمر الله تبارك وتعالى ما قاله شراح الحديث. أسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يسعد يوم القدوم عليه بهذا المجلس، وأن يثقل به موازين حسناتنا. حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي يطلق عليه بعض أهل العلم أم السنة، كما يطلقون على الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن، الذي اشتمل على مراتب الدين الثلاث، على الإسلام والإيمان والإحسان. هذا الحديث ينبغي لنا أن نقرأه كثيرا في بيوتنا، ونجلس مع أسرنا، مع الزوجات والأولاد، مع الوالدين، وهكذا، حتى نعرف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونطبق. فقد جاء عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وانظر إلى حلقات الذكر والعلم، كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون ويتعلمون أمور دينهم، ونحن عفى الله عنا وغفر لنا شغلتنا الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، أسئلة ثلاثة في القبر يسألها كل واحد منا من ذكر وأنثى: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الذي بعث إليكم، أي محمدا صلى الله عليه وسلم. والأجوبة إذا كانت حفظا فهي سهلة، لكن أين التطبيق؟ أين التطبيق عندما تطبق هذا الأمر الذي ستسأل عنه وسنسأل عنه جميعا في قبورنا؟ نسأل الله أن يلهمنا الحجة في قبورنا. جالسون حول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، غريب. وجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس جلسة المتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. في الغالب أن الذي يسأل يستفهم، يريد خبرا، هذا يسأله، قال الراوي، فعجبنا له، يسأله ويصدقه. كأن تسأل إنسان عن شيء لا تعلمه ثم تأتي وتقول له: أحسنت، صدقت. هذا لا يكون. لكنه رسول رب العالمين جبريل شريف الملائكة، جاء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان، ثم بعد ذلك سأله عن الإحسان، ثم بعد ذلك سأله متى الساعة، فقال له: وما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت. هذا جبريل شريف الملائكة، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لا يعرف متى الساعة، لأنه لا يعلم ذلك إلا ربنا تبارك وتعالى. فلما انحرف بالسؤال إلى سؤال آخر: فما أماراتها؟ ما علاماتها؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وانظروا إلى أحوالنا، انظروا إلى ما كان عليه الآباء والأجداد، وما نحن ما نعيشه الآن، أبراج وناطحات سحاب وكذا وكذا. ثم لبث مليا، فذهب هذا السائل فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نريد أن نقف وقفات مع كل أركان الإسلام والإيمان والإحسان، ونعرف بعض ما فيها من الأدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، يطلق على هذا الحديث أم السنة، لأنه جمع مراتب الدين الثلاثة، ثم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهر السائل، وعندما قال له صدقت أكمل وسأل بعد ذلك، وهذا أدب المعلم عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا فيه وقوله الحق وإنك لعلى خلق عظيم. لذا ينبغي لكل من آتاه الله عز وجل شيئا من العلم أن يتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا الحديث فيه أن الملك بقدرة الله يتشكل على ما يريده الله تبارك وتعالى، فهذا جبريل جاء في صورة رجل ولكنه غريب لا يعرفه الصحابة، ووصف كما جاء في هذا الحديث، فالله تبارك وتعالى له ذلك، فإنهم يستطيعون أن يتشكلوا فيما يريده الله تبارك وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، نريد أن نعرف هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، الذي من جاء بها إلى ربه تبارك وتعالى موقنا مصدقا، قد طبق ركنيها وشروطها، فهنيئا له، ولو جاء بقراب الأرض خطايا، لو جاء بملء الأرض ذنوب ومعاصي، ولقي الله تبارك وتعالى بالتوحيد بلا إله إلا الله، للقيه الله بقرابها مغفرة. لذا ينبغي لنا أن نجعل أغلى أوقاتنا في تعلم التوحيد وتعلم ما يضاد التوحيد وهو الشرك. فهنا لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله، ومعناها عند أهل السنة والجماعة لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود سوى الله فهو باطل. المعبودات كثيرة، اللات والعزى كما ذكر الله في القرآن. والآن انظر في العالم، انظر حولك، وقد فتح علينا العالم نرى فيه منهم من يعبد الفئران، ومنهم من يعبد كذا، ومنهم كل معبود سوى الله فهو باطل. وأما العبادة فلا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. إذن لا بد من معرفة معنى هذه الكلمة، وأن نغرسها في سويداء قلوب أولادنا الصغار من بنين وبنات، حتى نتعلم معناها. لأن الذي يقول لا معبود إلا الله هذا تفسير خاطئ لا يجوز، لأن المعبودات موجودة، معبودات الباطلة موجودة لا ينكرها أحد، لكن لا بد من إضافة بحق أو حق إلا الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى الله فهو باطل، عبادته باطلة. ثم لها ركنان، النفي والإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده دون ما سوى، لا بد من معرفة الركنين. ثم لها شروط سبعة ذكرها العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، فقال العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. سبعة شروط، وكل شرط من هذه الشروط السبعة له أدلته، إما من الكتاب وإما من السنة أو من كليهما. فأول هذه الشروط العلم، قال ربنا وقوله الحق فاعلم أنه لا إله إلا الله. انظر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد أن تكون عالما بذلك. ثم اليقين، قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، ما عندهم تردد، عندهم يقين، يقين ثابت. ثم الثالث، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هنيئا هنيئا، مهما أسرفت، مهما اقترفت من المعاصي والذنوب وأنت معك لا إله إلا الله فهنيئا لك، ولا يهون ذلك من فعل المعاصي، لا والله، بل إن الله يغضب، يغضب إذا انتهكت المحارم. لكن صاحب لا إله إلا الله، صاحب التوحيد، هنيئا له، مهما جاء بالذنوب والمعاصي فإن الله تبارك وتعالى يغفرها له، فهو تحت مشيئة ربنا تبارك وتعالى. ثم القبول، أي لما دلت عليه هذه الكلمة، قال الله عز وجل في صفات المشركين ومن كان على شاكلتهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لكن المؤمن يقبل ذلك ويعلم أن الله تبارك وتعالى إله واحد فرد صمد، ويقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذا هذه السورة تعدل ثلث القرآن، كأنك إذا قرأتها ثلاث مرات قرأت كتاب الله عز وجل. فيها صفة الرحمن، كان الرجل الصحابي من الأنصار يقرأها في كل ركعة، فقيل له: إما أن تقرأ بنا وتصلي بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعتزلنا. قال: ما عندي إلا هذا. فذهبوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان من الناس يصلي بنا ويقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. قال: سلوه لما يقرأها. قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا له إن الله يحبه كما أحبها. وفي رواية: إن الله أدخله الجنة بحبه إياه. هنيئا. هذه السورة، السورة العظيمة، قل هو الله أحد. ثم الإنقياد، والإنقياد أن يكون مطيعا، لا يعاند ولا يكابر ولا يستكبر. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وهنا يسلم وجهه ينقاد. ثم الصدق، الشرط الخامس، أن يكون هذه الكلمة تكون نابعة من قلبه صادقا يقولها. فقد قالها المنافقون والعياذ بالله، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون الغزوة معه ويقاتلون، لكن الله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. السبب كذبهم، يقولونها بألسنتهم وليس معهم في قلوبهم منها شيء، ينافقون يراءون والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. ثم الإخلاص، وهي أن يصفي عمله لله. إياك أن تشرك مع الله غيره، احذر كل الحذر، اجعل أعمالك لله خالصة، وإلا ستكون عليك حسرات وندامة يوم القيامة، يوم القدوم على الله جل في علاه الذي يعلم السر وأخفى. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السبب عدم الإخلاص، فيحذر الواحد منا من الرياء والسمعة. والأخير السابع، المحبة لهذه الكلمة، أن تحب هذه الكلمة، أن تحب لا إله إلا الله. لذا انظر في فضائلها، كم لها من الفضائل. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انظر، قاتلت المشركين، قاتلوا المسلمين من أجل أنهم في نظرهم أنهم يتنقصون من هبل ومن اللات ومن العزى، كانوا يحبونها. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد من النظر في هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، ننظر لها ونقرأ في بيوتنا قبل أن نرتحل من هذه الدنيا بندم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قرينتها شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول، وأن الله تبارك وتعالى أرسله، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. ثم الثاني إقامة الصلاة، ولننظر في أحوالنا مع الصلاة. الله وصف المنافقين والعياذ بالله في حال ذهابهم إلى الصلاة وقيامهم إلى الصلاة، إذا قاموا إلى هذه الصلاة قاموا كسالى. انظر إلى حالك، إياك أن تتصف بشيء من صفات المنافقين والعياذ بالله. انشط، افرح، انسى الدنيا بهمومها، انسى ما معك من كروب ومضايق، تأتي إلى الصلاة فتقول الله أكبر، أكبر من كل شيء، تفرغ قلبك لله تبارك وتعالى وتناجي ربك جل في علاه. تحذر كل الحذر أن تأتي وتقفل جهازك وأنت ما بقي إلا تكبر. أي خشوع سيأتي لنا إذا كان هذا حالنا؟ ما تأتي رسالة وإشعارات وصوت إلا وأنت تفكر بما رد، بما أقول له كذا، وتخرج من صلاتك مأزورا غير مأجور، نسأل الله السلامة والعافية. في حديث عمار بن ياسر، وإن كان في سنده مقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليصلي وما له من صلاته إلا تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها. انظر، هذا الذي يبقى لك من الصلاة بسبب خشوعك وإقبالك على الله تبارك وتعالى وتدبرك فيما تقرأ ويقرأ الإمام. في رواية أيضا في سندها مقال: بعضهم ترمى صلاته في وجهه كثوب خلق، ثوب قديم بالي، تقول له: ضيعتني ضيعك الله، تدعو عليه. نخاف على أنفسنا، الآجال عند الله محصورة في أوقات معلومة، ما يقال إلا فلان مات. وتسأل عن الصلاة، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، هكذا يقول لنا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. فلنحرص عليها ولنؤديها براحة وبطمأنينة وبرغبة. بعضنا إذا أذن وهو على لعبة يلعب أو على كذا أو كذا يتأفف، أذن، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أمراض في القلوب ينبغي لنا أن نتخلص منها وأن نكون من أهل محبة للصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه. ثم إيتاء الزكاة، ينظر كل واحد منا ما معه من مال الله الذي آتاه وأعطاه، وينظر إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب أن يؤدي زكاته، وفيه زكاة بهيمة الأنعام، وفيه ينظر يقرأ في هذا الباب، لأن الذي لا يؤدي الزكاة يمثل له شجاع أقرع في قبره، بل يوم القيامة تمد له أرض صفا قاعا صلبة، ثم يبطح، ثم تأتي بهيمة الأنعام تطأه، الجمال بأخفافها والبقر بأظلافها، وهكذا حتى يقضى بين الناس، هذا في أرض المحشر. ثم بعد ذلك ينظر إلى مآله، إلى جنة أو إلى نار، يحاسب بسبب عدم إعطائه للزكاة الواجبة عليه. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نسأل، نسأل ونعرف هذا المال بلغ النصاب أو لا، ونعرف هل مر عليه حول سنة كاملة أو لا، حتى نعطي حق الله فيه. وننظر إلى وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ما نقص مال من صدقة، والله إن رأيت الحساب والأرقام تنقص إلا أن الله يجعل لك من البركة ما لا تعلم. ثم صوم رمضان، هذا الشهر العظيم الذي أوجب الله عز وجل صيامه على المستطيع. وانظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينه، يعني صغائر الذنوب سنة كاملة تصوم رمضان، ثم السنة التي ابتليها تصوم رمضان، يكفر الله لك صغائر الذنوب كلها، فضل من الله عظيم. ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، قرر بالاستطاعة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. طفل صغير خرج إلى الدنيا لا ذنوب عليه ولا معاصي، هكذا الذي يحج حجا كحج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. مرتبة الإيمان، أولا تعريف الإيمان هو التصديق، في اللغة هو التصديق، وأما في الإصطلاح فلا بد أن نعي معناه وأن نعرفه لوجود فرق مخالفة ظلت في هذا التعريف. هو قول باللسان، تقول بلسانك، واعتقاد بالجنان بجنانك بقلبك، وعمل بالأركان، صلي تقوم وتقعد تذهب إلى هذا عمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذا عملت الخير زاد إيمانك، وإذا قصرت، وهذا يعني نعرفه في أنفسنا، يعني انظر اليوم الذي لا تفوتك فيه تكبيرة الإحرام تجد انشراح صدر، تجدك مرتاحا بفضل من الله تبارك وتعالى، يزيد إيمانك. والنبي صلى الله عليه وسلم في صاحب المعاصي يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول ابن عباس: يرتفع الإيمان على رأسه كأنه ظلة وهو يقارف هذه المعصية. فينبغي لنا أن نعرف هذا التعريف وأن نحفظه وأن نطبقه حتى نعرف أهل السنة والجماعة ماذا يعرفون الإيمان. والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها في رواية أفضلها قول لا إله إلا الله. وانظروا إلى هذه الكلمة العظيمة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، في رواية: الحياء من الإيمان، وهو يزيد وينقص كما مر معنا. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، تجعل إيمانهم يزيد. فلا بد من معرفة هذه القيود، وأركانه 6 كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الإيمان بالله، بوجوده، بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. لا بد أن يتنبه الواحد منا إلى هذه الأمور، أن تعرف أن الله مطلع عليك وأنه موجود سبحانه وتعالى، وأنك ستصير وتقف بين يديه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه أحاديث لا بد أن نتنبه لها، أن نؤمن بوجود الله تبارك وتعالى وأنه هو الرب سبحانه وتعالى، أنه خالق كل شيء المتصرف في كل شيء، ثم توحيد الألوهية بعد ذلك، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لا يستحق أحد العبادة إلا الله تبارك وتعالى. ثم إنه متصف بأسماء وصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى، ويقول أعلم خلق الله بالله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية: من حفظها دخل الجنة هنيئا، حديث البخاري ومسلم. فاحفظ هذه الأسماء وادع الله بها، فتقول: يا رزاق ارزقني، وتقول: يا غفور اغفر لي، وتعلم أنه الجبار أجبر كسري، وهكذا. لا بد من معرفة هذا، من معنى من معاني إحصائها. ثم الإيمان بالملائكة، وأن هذا خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور سبحانه وتعالى كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونعتقد وجودهم وأنهم مجبولون على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونعرف جبريل شريف الملائكة الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل يرسله الله تبارك وتعالى، يقول الله وقوله الحق وما نتنزل إلا بأمر ربك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر جبريل من زيارته فأنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك. ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور، القرن الذي توضع فيه الأرواح، أرواح كل المخلوقات، ثم ينفخ في الصور فتذهب كل روح إلى جسدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وانتظر متى يؤمر، يعني متى يؤمر فينفخ في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، من قبورهم يخرجون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل مطر 40 يوما كمني الرجال، فينبت الناس من قبورهم كما ينبت البقل. هكذا أخبرنا الله تبارك وتعالى وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الموكل بالسؤال في القبر، الملكين منكر ونكير، الموكل ملك الموت بقبض الأرواح وله أعوان، الذي في الأرحام ينفخ الروح. وهكذا لا بد من القراءة في هذا الباب. فأنت أيها العبد تمشي في كوكب من الملائكة، فإذا علمت ذلك استحييت من الله أن تعصيه. في هذا الجلسة، ونسأل الله أن نكون منهم، تحف الملائكة بأجنحتها رضا بما يصنعون الذين يطلبون العلم. بل إن جبريل عليه السلام كما في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه خرج على مجموعة وهم يذكرون الله تبارك وتعالى، فقال له ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. فقال ما تذاكرون؟ قلنا نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك. الآن الرسول يقول للصحابة، لبعض الصحابة، الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة، يعني ما أنا متهم لكم في صدقكم، ولكنه جاءني جبريل فقال إن الله يباهي بكم الملائكة. هنيئا هنيئا فضل جلستك في بيت من بيوت الله، تتعلم كتاب الله وتتعلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بالكتب وأنها كتب منزلة من عند الله تبارك وتعالى، نؤمن بها إجمالا، ونؤمن بما ذكره الله تبارك وتعالى وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا. هكذا لا بد أن، ثم نؤمن بآخر كتاب منزل من عند الله، ونعلم علم يقين أنه منزل غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر، عقيدة ينبغي لنا أن نتنبه لها. الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل منجما أي مفرقا بحسب الحوادث والوقائع التي كانت، فنزل في مكة ونزل في كذا ونزل في المدينة، ولذا نسمع السور المكية والمدنية. ثم الإيمان بالرسل وأنهم اختارهم الله واصطفاهم واجتباهم لتبليغ رسالته، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله أرسلهم سبحانه وتعالى واختارهم واصطفاهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يأتي رسول ويبين لك الحق ويبين لك الباطل حتى تحذره. يوم القيامة ما تستطيع تقول ما جاءني بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، جاءوا رسل وبلغوا وأنزل الله الكتب. لذا كل عاقل يتنبه ويقرأ ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، التوحيد وما يضاد التوحيد، الشرك والعياذ بالله. ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر وأن مردودون إلى الله عز وجل، محاسبون. اليوم يوم الدين، يوم الجزاء، نقرأ مالك يوم الدين الذي يملك يوم الجزاء والقدوم على الله، البعث والنشور، كل الأمم كل الخلائق تحضر في تلك الأرض، أرض المحشر، لا يغادر منهم أحدا، لا يغادر منهم أحد أبدا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه آيات في هذا، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تتأمل الذي يختن الختان هذا، هذه تعود إليه حتى وإن عمر 100 سنة قد تحللت وذهبت، لكنها تعود إليه ويعود يوم القيامة بها. فيجمع الله تبارك وتعالى الخلائق أولها وآخرها، إنسها وجنها، حتى الدواب، حتى الطيور، ثم يكون القصاص بعد ذلك، فيكون غير المكلف يقول له الله كونوا ترابا فيكونون ترابا كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نتأمل هذا. يا أيها الناس اتقوا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إذا كان يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته الزوجة وبنيه الأولاد، كل واحد يقول شأني شأني، يهمه نفسه، يرى كربات وأهوال، يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك يأتون بها، تجثو الأمم على ركبها خوفا مما ترى. حتى دعوى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وقد ضمنوا الجنة، إذا وضع الصراط على متن جهنم اللهم سلم سلم، رب سلم سلم، هؤلاء أنبياء الله ورسله. ينبغي لنا أن نقرأ عن هذا اليوم الآخر حتى نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: عبدي لا أجمع لك بين أمنين ولا بين خوفين، إن خفتني في الدنيا أمنتك يوم القيامة. تخاف في الدنيا تأمن، تكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أما تأمن ولا تهتم ولا تبالي. وكلما قيل لك اتق الله قلت الله غفور رحيم. الحمد لله نعلم أنه غفور رحيم، لكن نقرأ في كتاب الله في آيتين متتاليتين: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد أن نخاف من عذاب الله ونرجو ما عند الله من النعيم، بل نقدم كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي تسبق غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. نقدم الرجاء نعم، لكن متى؟ إذا كنا في قرب الموت نرجو. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب وهو في سياقة الموت، قال له: كيف تجده؟ قال: أرجو ربي وأخاف ذنوبي. قال: ما من أحد يقول هذا في موطن مثل هذا إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لكن عندما تكون في صحة وفي شباب وفي قوة قدم الخوف من الله، لأن الموت يأتي بغتة. إياك أن تغتر بشبابك ولا بجاهك ولا بقوتك، ما تستطيع مجابهة أحد من ملائكة الله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن نتنبه لليوم الآخر. ثم بعد ذلك القدر خيره وشره من الله، نؤمن به أن كل شيء عند الله بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فلا تخف الضيعة، ابذل الأسباب الشرعية، توكل على الله حق التوكل، في حديث عمر عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا جائعة وتعود بطانة شابعة. من الذي رزقها إلا الله؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نحن كذلك من خلق الله، لا تخف الضيعة. في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني رزقك هذا يدركك أينما ذهبت كما يدركك الموت. هل تستطيع أن تفر من الموت؟ لا والله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فينبغي لنا أن نؤمن بقضاء الله وقدره، وأنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ الأقدار جل في علاه ولا يتخلف منها شيء. ثم الركن الثالث والمرتبة الثالثة وهي الإحسان. الإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تخيل الآن ولله المثل الأعلى، أنت أمام شخص مسؤول وهو في الدائرة، يعني له الإدارة عليك وكذا وكذا، وتحب أن تعمل أمامه بعمل منمق منسق طيب كذا، تحسن العمل. فأنت الآن في تعريف هذا الركن العظيم: اعبد الله كأنك تراه، كأنك الآن تراه وتنظر إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. انظر كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، وهذا هو الحاصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. إن لم تكن تراه فإنه يراك مطلع عليك، والله لا تخفى عليه خافية. هذا ركن عظيم. عندما تعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هذه المسافة. سمع خولة رضي الله عنها وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، انظر، تقول عائشة: أنا بجانبها في الغرفة في حجرتها، يفوتني بعض ما أسمع شيء من كلامها. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالله مطلع علينا، يعلم السر وأخفى. هذا الركن ركن عظيم، ينبغي لنا أن نتنبه له، وخاصة في زمننا هذا الذي أصبح العالم بأسره بين أكفنا في جوالاتنا هذه. إن لم يكن لنا مراقبة لله تبارك وتعالى، إن لم يكن هنالك خوف من الله في الغيب والشهادة، يندم صاحبه. الآن تحاول جهدك مع أولادك الصغار، تقول لهم كذا، لكن ازرع ركن الإحسان في صدورهم وفي قلوبهم وأفهامهم، وأبشر بخير، لأنك قد تذهب عنه يتغطى بغطاء ويجلس في جواله يشاهد ما لا يرضي. لكن لو زرعت فيه مراقبة الله عز وجل، لو أخبرته بهذا الركن العظيم. والحديث في هذا أيها المباركون يطول، ولكن كما تقول العرب: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. تعودون وتبحثون وتجدون بأمر الله تبارك وتعالى ما قاله شراح الحديث. أسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.